الله الناصرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. البحث فعلا في الرواية الرابعة، وهي رواية عبد الله ابن سنان. وهذا الرجل عبد الله ابن سنان من الرواة الأجلاء الثقات الذي لا إشكال في وثاقتهم وجلالة قدرهم، ولكن هذه الرواية إنما رواها أبوه، يعني إنه السائل هو أبو عبد الله بن سنان الذي هو سنان، يعني فقال أنه سأل أبي أبا عبد الله الصادق عليه السلام وأنا حاضر. فالعلماء قالوا أن أبا عبد الله من المجهولين الذي لا يعرف أنه حاضر، هل أنه من الثقات أو لا، ولكن بما أن عبد الله كان حاضر عبد الله بن سنان فتصحح الرواية من هذه الجهة، يعني عبد الله بن سنان لأنه كان حاضر في مجلس أبيه مع الإمام الصادق عليه السلام فتصحح الرواية من هذه الجهة، ولهذا أنه عبر عن هذه الرواية في كلماتهم بصحيحة عبد الله بن سنان، وكان الأنسب من المصنف رحمه الله أن يقول هكذا، أن لا يعبر عنها برواية عبد الله بن سنان، وإنما يقول مثلا صحيحة عبد الله بن سنان وسندها معتبر هذه الرواية.
ما
أفهم.
بلي. إذا ما ذكر وأنا حاضر
يعني. ما ينفع. تسقط الرواية. قد لا يكون حاضرا، قد إنه سأل أبي، يعني أبوه هو الذي أخبره بذلك، أبوه مجهول. إحنا في يعني كان بصورة عامة إنه في البحث الرجالي ما يصير أبو الثقة ثقة أو ابن الثقة ثقة، كما أنه ربما أصحاب في هذا الزمان ابن الثقة مثلا ثقة ابن فلان، يعني يكتسب فد شيء من عنده، ما أعكو هيك. قد يكون أنه من الثقات الأجلاء الكبار ابن مو ثقة، مجهول الحال. قد يكون هو الابن من الثقات الأجلاء كعبد الله بن سنان، سنان أنه ما معروف شأنه. هذا عندما يقال عادة ابن سنان عادة ما ينصرف أنه المعنى إلى هذا عبد الله بن سنان، لا إلى محمد بن سنان الشخص غير الثقة عند مشهور الرجاليين وإن وثقه بعضهم. وكيف كان، وهي رواية عبد الله بن سنان قال سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر، فقال كأنه إني أعير الذمي مسيحي مثلا أو يهودي ثوبي، وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير، والخمر ولحم الخنزير في الشريعة الإسلامية المقدسة بعد أنه من الأعيان النجسة، فيرده علي فأغسله قبل أن أصلي فيه. فقال أبو عبد الله عليه السلام صلي فيه ولا تغسله من أجل ذلك، لأنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير، فإنك أعرته إياه وهو طاهر، يعني الثوب طاهر، ولم تستيقن أنه نجسه، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه. طبعا هذه الرواية ذكرت في أيضا في بحث طهارة الكتابي أو نجاسته، واستدل جماعة من الفقهاء على طهارة الكتابي باعتبار أن المرتكز في ذهن الشيعة في ذاك الوقت أن الكتابي في ذاته طاهر، وإذا قدر أن تكون هناك نجاسة ففيما يفعله الكتابي أو يأكله أو يشربه من قبيل شرب الخمر ولحم الخنزير، ولهذا أنه قال أني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر، ولو كان نفس الذمي عين نجسة لما كان حاجة إلى أن يقول أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير، بل هو الذمي بذاته عين نجسة وأنا أعرته ثوبي إياه. بعد إذا كانت هناك فدخالة كأن يقول أنه في الشتاء أو في الصيف باعتبار أنه الشتاء يكون هناك رطوبة أو حرارة من هذه الجهة، بينما في الصيف عفوا بخلافه أن يكون في الشتاء مثلا، هذا المعنى. فالمقصود هذه الرواية استدل يعني جماعة من الفقهاء على إثبات طهارة الكتابي، وإن كان أنه بعض الفقهاء لم يرتضي هذه الطريقة من الاستدلال، لأنه السائل هو الذي سأل هذا، الإمام سلام الله عليه لم يجاره في هذا المعنى، وإنما قال الإمام صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك، يعني من أجل شرب الخمر أو كذا، ولا كان الإمام هكذا يقول صل فيه ولا تغسله، ما حاجة أنه يقول من أجل ذلك، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجس. بعضهم لم يستفد من هذه الرواية إثبات أنه طهارة الكتابي، وكيف كان نحن في مبحثنا هذا نريد أن نتعرف أن هذه الرواية تثبت حجية الاستصحاب أو لا.
كان السائل من الفقهاء مثلا قد يفترض الأمر.
مجهول الحال يعني ما معروف.
كان زرارة في الأمثال زرارة مثلا.
إيه بلي.
يستفيدون من السؤال.
إيه قد إنه يستفاد من هذا كأنه هذا مرتكز في ذهنه مثلا الطهارة. بلي. ولا شك في ظهور الرواية في النظر إلى الاستصحاب لا قاعدة الطهارة بقرينة أخذ الحالة السابقة في مقام التعليل، لأنه قد يقال بأن الإمام عليه السلام قال صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك فإنك أعرته إياه وهو طاهر إلى آخره، قد يقال إنما بنى الإمام على أصالة الطهارة لا على أصالة الاستصحاب باعتبار أن كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه مثلا نجس. السيد يقول قاعدة الطهارة في المقام مستبعدة لأن الإمام قد علل الحكم بالطهارة فقال فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه، هذا المعنى، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه، يعني أخذ حالة سابقة كأنه حالة سابقة في المقام بقرينة أخذ الحالة السابقة في مقام التعليل إذ قال فإنك أعرته إياه وهو طاهر. لو قال الإمام سلام الله عليه مثلا أنه صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك فهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه، في الحقيقة أن هذه العبارة قد تدل على أصالة الطهارة، أما أنه قال له فإنك أعرته إياه وهو طاهر يعني أخذ الحالة السابقة ولم تستيقن أنه نجسه، يعني أنت شكيت تنجس أو لم يتنجس الثوب، فتوفرت فيه أركان الاستصحاب اللي هو الحدوث مثلا السابق ومن ثم الشك في النجاسة والطهارة فالبناء على حالة السابقة. فإنك أعرته إياه وهو طاهر هذا إشارة إلى الحالة السابقة، ولم تستيقن أنه نجسه إشارة إلى الشك الفعلي مثلا، فتكون دالة على الاستصحاب. السيد المصنف رحمة الله عليه في بحثه الخارج يقول هذه الرواية هي أفضل رواية في الباب لإثبات حجية الاستصحاب لعدة اعتبارات، ثم ذكر هذه الاعتبارات في بحوث في علم الأصول. من ضمن هذه الاعتبارات أنه لم يرد في الرواية عبارة اليقين، قال فإنك أعرته إياه وهو طاهر، ولم يقل فإنك أعرته إياه وأنت متيقن مثلا بطهارته، يعني إذا موجود كلمة يقين فقد يحتمل أنه الرواية ناظرة إلى قاعدة اليقين، فكلمة اليقين في المقام غير موجودة، هذه ميزة أولى للرواية. الميزة الثانية عند أخذ الحالة السابقة بما هي، فقال الإمام فإنك أعرته إياه وهو طاهر، هي أخذ الحالة السابقة، والمعروف كما تقدم أنه ركن الاستصحاب مو اليقين السابق، وإنما ركن الاستصحاب هو الحدوث أو الحالة السابقة، نفس الحدوث والحالة السابقة. وسيأتي هذا هم يعني شيء بحث أنه عنا في المقام السيد الشهيد رحمة الله عليه لا يعتبر من أركان الاستصحاب هم كما سيأتي التنبيه عليه اليقين بالحالة السابقة، وإنما المهم عنده هو الحدوث، يعني الحدوث نفس الحدوث، إذا كان له حدوث ومن ثم أنه شك فإنه يتحقق الاستصحاب، هذا إيش يترتب عليه من أثر، هذا يجي إن شاء الله بعده. عدم وجود اليقين أيضا له ميزة ثالثة، وهو أنه ما دام الإمام أخذ الحالة السابقة بما هي فليس من المهم أن تكون هذه الحالة السابقة متيقنة، بل من الممكن أن تثبت عن طريق الأمارات المعتبرة التي هي الظنون المعتبرة، بينما روايات الاستصحاب قد أخذت اليقين السابق جيد، فنحتاج إلى دليل يصحح هذا الدليل أن تكون الأمارة قائمة مقام العلم، بينما في المقام لأنه لم يأخذ اليقين السابق فلا نحتاج إلى أنه دليل يوضح قائمية مقام الأمارات مقام القطع الطريقي، هذا ما نحتاجه، بل ما دام الإمام أخذ الحالة السابقة، الحالة السابقة كما أنها تثبت عن طريق اليقين كذلك أنها تثبت عن طريق الأمارات الظنية المعتبرة، فالرواية كأنه فيها ميزات متعددة. نعم هناك إشكالية في الرواية، وهو أنه قد يقال أن هذه الرواية إنما تثبت الاستصحاب في باب خاص اللي هو باب الطهارة الخبثية مثلا، إذا شككت في إذا كانت هناك طهارة حدث خبثية طهارة من الخبث ومن ثم إنه شككت في هذه الطهارة فتستصحب الطهارة الخبثية، الرواية نظر إلى هذا المعنى لأن الإمام هكذا قال فإنك أعرته إياه وهو طاهر، ولم تستيقن أنه نجسه، أن الذمي نجس هذا الثوب، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه، وكأن المسألة خاصة في باب الطهارة والنجاسة. السيد يقول: نعم، لا عموما في مدلولها اللفظي، وإنما لو وقفنا واقتصرنا على مدلولها اللفظي لكنا أنه في الواقع نحصر حجية الاستصحاب في باب الطهارة بالخصوص. ولكن بلي
قاعدة الطهارة بعد ما نحتاج
إيه بلي كأنه يستغنى عنه بلي، ولكن لا يبعد بس أن يكون هناك دليلان على أمر واحد ما في مشكلة من باب التأكيد كأنه بلي، ولكن لا يبعد التعميم، يعني مثلا أنه باب التأكيد في حال الموافقة، أما في حال الموافقة فنخرج عن أصالة الطهارة بالاستصحاب، بيصير نفع في إثبات في إثبات النجاسة في حال المخالف، ولكن لا يبعد التعميم باعتبار ورود فقرة الاستدلال مورد التعليل. هم عندهم كأنه إذا كان الشيء قد ذكر من باب التعليل لابد أن يحمل على كونه كبرى كلية إلى أن يأتي التخصيص بقرينة من هذه الجهة. فقال: بس هذا في كلام في الحقيقة غير مرتضى عند قسم من الأصوليين، لأن التعليل وإن التعليل نحن نسلم قسم من الأصوليين هكذا أشكال، نحن نسلم بأن التعليل إنما يخرج على أساس القاعدة الكلية، صحيح ما عندنا فيه مشكلة، لكن القاعدة الكلية في باب الطهارة قد يقال، مو القاعدة الكلية الشامل لباب الطهارة ولباب الصلاة وللفقه كله من الطهارة إلى الديات، وإنما هذه قاعدة كلية بل وردت في باب التعليل إحنا نسلم بذلك، لكنها قاعدة كلية في نفس هذا الباب. وهذا إنه يعني الإيراد إنه قد أوردوه أيضا في بالنسبة إلى الروايات السابقة. يقول: ولكن لا يبعد التعميم باعتبار ورود فقرة الاستدلال مورد التعليل وانصراف فحواها إلى نفس هاي، وانصراف هذا يعني دليل آخر، القرينة الأولى على التعميم اللي هي أن فقرة الاستدلال وردت مورد التعليل، وكل فقرة ترد مورد التعليل لابد أن تحمل على القاعدة الكلية، وبالتالي أنه نثبت حجية الاستصحاب في جميع أبواب الفقه. قلنا أكو إشكال في المقام، الإشكال يقول: نحن نسلم بأنه ما خرج للتعليل فهو محمول على القاعدة الكلية، ولكن لا نسلم بأن هذه الكلية شاملة لجميع أبواب الفقه، وإنما هي كلية في داخل باب الطهارة الخبثية. القرينة الثانية على التعميم انصراف فحواها، معناها يعني مضمونها، إلى نفس الكبرى الاستصحابية المركوزة عرفان اللي ولا تنقض اليقين بالشك، فعندما قال الإمام فإنك، يعني جاي يعلل له ويوضح له، فإنك أعرته إياه وهو طاهر الثوب ولم تستيقن أنه نجسه، يعني كأنه جاي يتحدث عن قضية مرتكزة في ذهن السائل بحيث يفهمها السائل، ما جاي يتحدث الإمام عن مسألة أنه تعبدية غير مفهومة وغيبية، جاي يتكلم بمنطق الدليل المقنع وكأن هذا مرتكز في باله فتشي، بحيث الإمام عندما يحدثه إياه هذا يفهمه ويصدقه، ليس الأمر على أساس التعبد وإنما على أساس الاستدلال والبيان، فهذا أنه يفهم منه عندما قال الإمام فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه، بمعنى أنه ما علمت بطهارته سلفاً والآن شككت في طهارته ونجاسته فابني على ما تيقنت به سابقاً، وهذا أمر أنه شامل ليس خاص في الطهارة الخبثية. قال: وانصراف مضمونها إلى نفس الكبرى الاستصحابية المركوزة عرفان باعتبار أن الإمام استدل بدليل هو واضح في ذهن السائل ولم يأتي بالدليل على أساس أمر تعبدي غيبي عن ارتكازات السائل، هذا المعنى، العبارة موجودة أو موجودة إن شاء الله. هذا هو المهم من روايات الباب، وهو يكفي لإثبات كبرى الاستصحاب، وبعد إثبات هذه الكبرى يقع الكلام في عدة مقامات. جيد، المقام الأول أنه يذكر السيد: إذ نتكلم في روح هذه الكبرى وسمخها من حيث كونها أمارة أو أصلا عمليا مثلا وكيفية الاستدلال بها إلى آخر ما ذكره في المقام. فالحديث فعلا في أن الاستصحاب هل أنه من الأصول العملية أو أنه من الأمارات؟ المشهور قديما أن الاستصحاب من الأمارات العقلية، هذا المشهور قديما، أما المشهور عند المتأخرين والمعاصرين الاستصحاب أصل عملي، والسيد الشهيد رحمة الله عليه تمسك بهذا المسلك، وخالف في ذلك فئة من الأصوليين منهم السيد الخوئي رحمة الله عليه، وأثبت في محاضرات في مصباح أصوله بأن الاستصحاب من الأمارات لا من الأصول العملية، وكان في ذلك أنه متبع لبعض الأصوليين، وسيأتي أنه شيء مما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه فيما بعد، يعني بعد أن نقرر رأي المصنف رحمه الله. قبل الدخول في كون الأصحاب أصل أو أمارة، السيد يذكرنا في مناط هو التزم به منذ يعني كتابته للحلقة الثانية إلى أنه موطن هذا أنه في بحث الأصحاب، وهو أن تقسيم الأمارات والأصول العملية يكون على أساس النظر إلى أهمية الاحتمال أو أهمية المحتمل أو النظر إليهما معا، يعني الاحتمال والمحتمل. فإن كان المنظور هو أهمية الاحتمال، هذا كله مبني على أساس قاعدة التزاحم الحظي الذي أسسها واعتبر السيد رحمة الله عليه نفسه كأنه المؤسس لهذه الفكرة، هذا المعنى. وهذه الفكرة فيها يعني خلل، ربما ذكرنا بعض الإشكاليات عليه في جملة من التأملات، يعني عندما تطرقنا إلى المناط الفارق المائز بين الأمارة والأصل العملي في بداية شرح يعني هذا الباب، باب الأصول العملية، فليراجع. كيف كان السيد رحمة الله عليه قال إنه إما أن يكون المنظور هو أهمية الاحتمال كما هو الحال في خبر الثقة، الله سبحانه وتعالى المولى المشرع قال إنه الاحتمال الناشئ من خبر الثقة هذا احتمال مهم، فالنظر إلى أهمية الاحتمال عندما يعتبره الشارع يكون أمارة، وإما أن يكون النظر إلى أهمية المحتمل محضاً، مثل الطهارة في أصالة الطهارة، عدم التذكية في أصالة عدم التذكية، الإباحة في أصالة الإباحة، وإلى آخره. فحينئذ يكون أصل عملي محض جيد، وإما أن يكون النظر إليهما معان كما في قاعدة الفراغ، أو الاستصحاب على رأيين، الاستصحاب هم فيه احتمال هم فيه النظر إلى المحتمل على رأيين جاي أقول، فيكون أصل عملي محرز وتنزيلي حسب يعني كلام السيد رحمة الله عليه. وإحنا يعني إذا ممكن إذا يعني من شاء أنه فليراجع، ذكرنا أنه بعض التأملات بالنسبة يعني إلى اصطلاح التنزيلي والمحرز، وكان هناك اشتباه عند بعض الشراح في هذه المسألة، ذكرناها في بعض التأملات القديمة السابقة، بس إحنا ما نريد نكرر يعني العزاء جيد إن شاء الله.
سؤال عادة ترسال
بلي؟
سؤال عادة ترسال
يعني إذا صار عندي وقت أشوفها وين موجودة ها إذا تلقونها، بس كون نشوفها خلاص تطلع غيرها يعني. جيد إن شاء الله، حتى نقرضكم بها يعني هذه الشيء. بالي كان هذا إشكال على يعني سماحة السيد محل الشهيد الشهيد أصلاً على سيد الشهيد الصدر غير على سيد الشهيد. المقصد إنه السيد الشهيد من بداية الكتاب إلى هذا الموطن كان يلتزم بأن المناط في تقسيم الأمارات والأصول العملية هو على أساس أهمية الاحتمال محضاً أو أهمية المحتمل محضاً أو الاثنين معاً. أهمية الاحتمال محضاً هو أمارة، وأهمية المحتمل محضاً أو هما معاً هذا أصل عملي، بغض النظر عن تقسيم الأصل العملي هسه أنه محرز أو غير محرز معاً. طب جيد، هذا في هذا الموطن بالذات مبحث الاستصحاب عدل عن هذا التقسيم، عدل عن هذا التقسيم، وكان الأنسب من المصنف رحمه الله أن ينبه عن هذا العدول منذ البداية، منذ بداية الكتاب عندما يذكر نظريته في تقسيم الأمارات والأصول العملية، يقول إحنا عندنا التقسيم إما أن يكون دائر على أساس أهمية احتمال أهمية محتمل أهميتهما معان، أو على أساس أمر سوف نذكره في بحث الاستصحاب، يكون هكذا يذكر، وإلا هو أسس إن فالأصل ومشينا على هذا الأصل وأذهاننا هم ألفت هذا المناط والمناط المذكور عنده، بعد هذا إنه راح يخرب هذا الذي بناه منذ بداية الكتاب، دفعته إلى بحث الاستصحاب يخرب في بحث الاستصحاب، ما ينطبق على بحث الاستصحاب، لأن الاستصحاب عند السيد الشهيد رحمة الله عليه ليس فيه قوة احتمال أصلاً، ظن ما في الاستصحاب، ظن ما موجود في الاستصحاب، وهو الصحيح وفاق للسيد الخوئي رحمة الله عليه، وسيأتيهم تقرير هذا الأمر وبيانه، بس إما في الكتاب أو نذكر إن شاء الله في بحث التأملات. نقول الاستصحاب ليس من الصحيح كما خيل إلى بعض أنه يعطي شحنة من حيث اليقين السابق، يعطف الدرجة تصديقية للحالة الفعلية، ما دام أنت متيقن بعدالة زيد يوم السبت، في يوم الأحد إذا شك هذا اليقين في يوم السبت ينطيك شنو؟ ينطيك في الدفعة وشحنة بحيث تظن بعدالة الزيت في يوم الأحد. اليقين السابق لا يعطي هذا النحو من الشحنة التصديقية أو الدرجة التصديقية أبدا، وهذا يأتي إن شاء الله بحثه وبيان المطلب فيه. السيد الخوي رحمة الله عليه يقول الصحاب أصلا ليس فيه ظن، هذا المعنى ظن ما فيه موجود، بس هذا يجي بحثه. طب جيد، السيد الشهيد هم يعترف بهذا المعنى، الاستصحاب ليس فيه ظن. طب جيد، بعد الاستصحاب لا يمكن أن يقال بأنه يعتمد على أساس أهمية المحتمل محضا. ليش؟ يقول باعتبار أنه المحتمل مرة يشير طهارة مرة يشير إيش؟ نجاسة. أصالة الطهارة محددة، إنه الطهارة هي المحتمل المهم. طب جيد، فنقول بأصالة الطهارة. الإباحة محددة معينة، فنقول بأصالة الإباحة. أما الاستصحاب فهو ذات وجهين، يعني أصل عملي منافق، مرة أنه يثبت طهارة مرة أنه يثبت نجاسة، فوين أهمية المحتمل محض؟ واضح هذا، فلا يمكن أن يكون قائم على أساس أهمية المحتمل محض. مولانا على أساس أهميتهما معا، هم أهمية احتمال هم أهمية محتمل، نقول هذا هم لا يمكن، لأن أهمية الاحتمال خب سلمنا، إذا سلمنا بأن هناك أهمية احتمال جيد، إذا سلمنا جيد، المحتمل خب غير محدد، المحتمل غير محدد، هم مرة طهارة مرة نجاسة مرة إباحة مرة غصبية، لأن حسب الحالة السابقة. إذا لم ينطبق الملاك والمعيار الذي بناه وبنى عليه أمورا في بحثه من بداية الكتاب إلى بحث الاستصحاب، هذا لم يوفق هذا المعيار في المقام، ومن هنا قال لابد أن نخرج بميزان جديد نفسر على أساسه النكتة في حجية الاستصحاب، لأنه في نهاية المطاف الاستصحاب هو لو أمر لو أصل عملك ما عاد في شيء آخر، يعني إلا اللهم ينشأ لنا يعني في شيء جديد، لا هو أمر ولا هو أصل عمل. وقال بأن الاستصحاب إنما يقوم لا على أساس قلنا الاحتمال ولا المحتمل، وإنما يقوم على أساس يعبر عنه بالنكتة النفسية الذاتية. ليش نكتة نفسية ذاتية؟ في قبال النكتة الموضوعية، النكتة الموضوعية اللي هو أهمية المحتمل، هذه منظور إليها من قبل العقلاء، وهي نكتة عقلائية محترمة وموضوعية، هذا معنى موضوع. بعد أهمية المحتمل نكتة موضوعية قد بنى عليها العقلاء على هذا الأساس، مو أنه حالة نفسية ومزاجية، هاي نكتة موضوعية تمام ولا لا؟ أهمية الاحتمال والمحتمل نكتة موضوعية عقلائية هم بنى عليه عقل، بغض عن الحالة المزاجية التي يعيشها الإنسان والنفسية التي يعيشها الإنسان. الاستصحاب إنه قد يكون قائم على أساس نكتة يقول مو موضوعية، وإنما نكتة ذاتية عبر عنها أو نفسيا عبر عنها. يعني إيش نكتة ذاتية أو نفسية؟ يقول مثلا إنه الناس بطبيعتهم يميلون للأخذ بالحالة السابقة، فشخص أنت ذهبت إلى بغداد سنة قبل 5 سنوات، فالدكتور إنه هناك في مكان معين قبل 5 سنوات، الآن تذهب إلى هذا الدكتور تشك بوجوده وعدم وجوده، فهو أقرب سبيل تذهب إلى المكان الذي كان فيه عسى وأن تجده. هو العقلاء بشكل عام يميلون للأخذ بالحالة السابقة، لكن هذا الميل ليس ميلا موضوعيا، وإلا لو خضعنا هذا الميل للحساب الدقي الموضوعي لا يصمت فيه الحقيقة، ينهار. ليش؟ نقول إنه مثلا إنه في فرض هذا الطبيب الموجود في هذا المكان، فرض وجود مخاطر في هذا المكان، أفرض أنه في مكان فيه مخاطر، لعله أنه منتقل من هذا المكان، لأن هو كبير في السن عندما ذهبت إليه، وأنا ذهبت إليه قبل 10 سنوات، لعله متوفي مثلا، أنه يعني هناك احتمالات كثيرة تستبعد وجوده أصلا في هذا المكان، بس مع ذلك أن هناك ميول ذاتية ونفسية عند الإنسان للأخذ بالحالة السابقة. يقول السيد الشهيد هذا الميل الذاتي والنفسي رغم أنه ميل نفسي وذاتي قد يكون محترم من قبل المولى ويعتبره على هذا الأساس، وما في محظور، هو الشارع احترم الميول الذاتية التي يعيشها العقلاء رغم علمه بأن هذه ميول ذاتية ونفسية، هذا خروج عن الملاك الذي يعني بناه في الأبحاث السابقة. قال قد عرفنا سابقا الضابط الحقيقي للتمييز. إيه هذا معناه أنه ما ذكره مناطن قديمان لم يكن جامعا،
يعني
مو جامع هذا المعنى، لا ما تنازل عنه، بس هو مو جامع في الحقيقة، ليس جامعا، هو قال أنه كل الأصول العملية سابقا نستطيع أن نفسرها على هذا الأساس، إما أهمية محتمل أو أهمية احتمال ومحتمل.
الملاكات الأخرى المصلحة المرئية يصير جامعة
شن؟
الملاكات الأخرى في قبال
إيه إذا المصلحة النوعية إذا كان فيها أهمية محتمل يكون أهمية محتمل ما في مشكلة إذا كان أكو أهمية محتمل بس هذا ما يفسر ما يقبل السيد في المقام
المباني الأخرى في قبال مبنى
السيد إيه بلي
هاي تكون جامعة
جميع أصول إيه لا بد أن يكون جامعة لا بد أن تكون جامعة هذا المعنى تقصدون أنه المباني في جعل الأصول العملية والأمارات بلي بس أنا إذا صار لي مجال يعني باكر تعطيل إذا صار لي فد مجال أكتب بعض المباني التي تلتزم بها السيد المرجع والسيد السيستاني والسيد باقر السيستاني أذكر الفوارق بس بشكل يعني مختصر أنه من دون توسعة أذكر الفوارق بين هذه المباني والمباني المطروحة يعني أذكر كفد مبنى أنه إن شاء الله أكتبها إذا الله قدر بلي قد عرفنا سابقا ان يعني السيد السيستاني يلتزم بما هو اشبه بالنكت الذاتيه والنفسيه التي طرحها الشهيد الصدر رحمه الله وما هو اشبه ويختلف رح تبين الفارق الذي ذكره سماحه السيد المرجع مع سماحه السيد الشهيد الصدر قد عرفنا سابقا الضابط الحقيقي للتمييز بين الحكم الظاهري في باب الامارات والحكم الظاهري في باب الاصول العمليه وهو انه كلما كان الملحوظ فيه اهميه المحتمل كان اصلا طبعا قصد أهمية المحتمل أو أهمية الاحتمال والمحتمل هاي قصد يعني من عندي تبرعا ننزل حتى ندفع إشكال ولا ميسر وكلما كان الملحوظ قوة الاحتمال وكاشفيته محضان كان المورد إيش أمارة ولو قال كلما كان الملحوظ قوة الاحتمال كان أمارة وإلا فهو أصلون حتى يشمل أهمية المحتمل وأهمية الاحتمال والمحتمل وعلى هذا الضوء إذا درسنا الكبرى المجعولة في دليل أصحابي ولا تنقضوا اليقين بالشك بلي
أشار للمحضر
إيش بيه؟
قال الاحتمال المحضر يعني غير الاحتمال المحضر بعد
أول يدخل في الشك يعني قصدك لم يذكر كلمة أهمية المحتمل المحضر
إيه نعم
إيه هو يعني مستبعد من السياق هو جيد هذا بس هو مستبعد من السياق هو في بعض العبارات تذكرون أشرنا إليها في بعض الدروس قلنا مرة كاتب محضر مرة ما كاتب محضر مثل عبارة أنه أشرنا إليها هذا وعلى هذا الضوء إذا درسنا الكبرى المجعولة في دليل الأصحاب واجهنا صعوبة في تعيين هويتها ودخولها تحت أحد القسمين وذلك لأن إدخالها في نطاق الأمارات يعني افتراض كاشفية الحالة السابقة وقوة احتمال إيش البقاء
درسنا الكبرى شو مراد
الكبرى انه يعني حللنا الكبرى درسنا الكبرى الكبرى المراد بها لا تنقض اليقين بالشك
اركانها
اي بلي مع اركانها ما عندي مشكله بس هي هويتها وحقيقتها قائمه على اساس قوه الاحتمال او اهميه المحتمل هذا المعنى هذا قصد درسنا يعني حللنا جيد مع ان هذه العباره وذلك لان ادخالها في نطاق الامارات يعني افتراض كاشفيه الحاله السابقه وقوة احتمال إيش البقاء بحيث أنه احتمال البقاء واحترام احتمال البقاء إنما ينشأ ببركة كاشفية الحالة السابقة فاليقين السابق هو الذي يعطي احتمالا علما للبقاء الفعلي هذا المعنى بلي يصير كأنه عند ظن يعني يصير في التنزل من اليقين إلى الدرجة الأقل الذي هو الظن مع أن هذه الكاشفية لا واقع لها كما عرفنا في الحلقة السابقة ولهذا أنكرنا حصول الظن بسبب الحالة السابقة شوف المطلب هنا حصول الظن الفعلي للحالة اللاحقة جيد لا يكون مرهونا باليقين السابق وإنما يكون مرهونا بالخصوصيات وبحساب الاحتمالات يعني أذكر مثال مرة أنه تقول هذا الماء فالإناء فيه ماء هذا الماء طاهر أو إيش هو سابقا كان طاهر تقول الآن طاهر أو نجس وإنت إنه واضع الماء في مكان لا يدخل إليه أحد مثلا تستبعد إنه أن يدخل إليه أحد وينجسه واضح الفكرة هنا إذا كان هناك احتمال النجاسة فهو احتمال ضعيف مستبعد بحساب الاحتمالات ومرة تضع الماء في مكان يتوقع أن تقع عليه نجاسة تعطي له قيمة احتمالية لتنجسه بنسبة مثلا 60% طيب جيد ومرة إن يكون الماء مثلا في مصلخ ذبح مال نعام فرض واضح الفكرة إحنا قد إنه شيء عندك في 95% أن يكون هذا الماء قد تنجسه طيب جيد ومرة شوف هذا الماء كل ساعة واحد يجي من دول يذبحون مثلا يشرب من عنده فهنا قد يستشكل في إجراء الصحابة أصلاً إنه أصحاب الطهارة. السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول هاي الدرجة التصديقية والاعتقادية للحالة الفعلية مربونة بحساب الاحتمالات، ما لها علاقة بالحالة السابقة أصلاً. ولهذا قد يكون عندك ظن بالطهارة، قد يكون عندك ظن بالنجاسة، قد يكون عندك احتمال وهمي للطهارة أصلاً، وقد يكون يشبه العلم، وقد يكون احتمال وهمي للنجاسة. هذا المعنى. فهذا في الحقيقة إنما يكون مربون الحالة الفعلية. هذا سيد أخوي هو طرح هذا المعنى بس ما عبر عنه بحساب احتمالات. قد يكون مرهون بالخصوصيات، بالضرب، بالمكان، بالكذا، يعني بجملة من القرائن ما لها علاقة بالحالة السابقة أصلا. هاي حالة جديدة إنه الإنسان يتوقع إنه الآن سقطت نجاسة أو لم تسقط نجاسة على هذا الإدارة. ولهذا إنه في أحيان ما يحصل ظن، في أحيان مثلا يحصل ظن، أحيان إنه يحصل ظن معاكس مثلا، وهكذا كما مثلت قبل قليل. قال وإدخالها في ولهذا طبعا أشكل سيد باقر السيستاني الله يحفظه على السيد الخوئي، قال له إذا كان الاستصحاب في نفسه لا يعطي ظنا، الاستصحاب يعني الحالة السابقة يردني لا يعطي ظنا، شلون صار أمارة أنتم عندكم؟ هسه السيد الشهيد يقول الاستصحاب أصل عملي، طيب جيد على الرأس ما علي إشكال. السيد الخوئي يقول بأن الاستصحاب أمارة، زين شلون أمارة؟ شلون إنه أمارة ما تورد الظن؟ هذا شلون أمارة؟ أغرب أنه عنصر مشترك أصولي هو الاستصحاب. لماذا يبقى تعرفه أنه والواقع يعني العلم هو هويته خلته، يعني لا استصحاب ولا هو كأنه أمام. فهذه شلون السيد الخوي يقول؟ يقول صحيح بذاته الاستصحاب ليس فيه ظن، ولكن الشارع اعتبره ظنا وعلما، الشارع اعتبره، والاعتبار سهل المؤونة، شنو المشكلة في ذلك؟ هذا المعنى. السيد باقر السيستاني الله يحفظه قال له ما يخالف، الشارع إنما يعتبر يعني يتمم الظن ويجعله علما، مو أنه يؤسس للظن، الظن يكون موجود والشارع يتممه فيجعله علما حتى يكون أمارة. أما أنه أصلا ما في ظن والشارع يعتبره ظن، هذا شلون أنه يصير؟ هذا كأنه ما يصير. جيد، هذا نطرح الإشكال السيد.
الحالة السابقة كمان مثلا حتى وصل ظن بالنجاسة، الشارع شو راح يسوي ظن
مثلا بالطهارة كأنه فهذا اي راح احنا نتأمل. انا الذي ذكره سيد الخوي رحمه الله عليه هو محل اعتقادي، واذكر تأمل على سيد الاستاذ الله يرحمه. لا ينقض اليقين اللي سابق، احيانا ينقض اليقين السابق صحيح، لا ينقض اليقين عملان. احنا جايين نتحدث الان نقول في اليقين السابق يعطي ظن للحاله الفعليه او لا، فقط هذا المعنى. اكو ظن او ماكو ظن، ايش استفاد انت ما دام انه الشارع يقول لا تنقض اليقين بالشك؟ هسه ايش استفاد انه سواء ولد ظن او لم يولد ظن؟ انت راح تسالني هذا السؤال. احنا الجماعه يبحثون بان اصحاب فيه ظن او ما فيه ظن، هو في نهايه المطاف لا تنقض اليقين بالشك، ايش استفاد انه ولد او لم يولد ظن؟ ها نستفيد اذا ولد ظن اكو امكانيه يصير ايش؟ يصير امام. اما اذا ما ولد ظن، المشهور عند الاصوليين يكون ايش؟ يكون اصل عملي. السيد الخوي انفرد في هذه المسألة، قال رغم أنه ليس فيه ظن هو أمارة، ورغم أنه أمارة جيد لا يعمل عمل الأمارات وإنما يعمل عمل الأصول. هذا المعنى. قال أنا المحل الاعتقاد السيد الخوي في الاعتقاد بكونه أمارة لا أسلم به، بس أقول إشكال سماحة السيد على السيد الخوي بأنه كيف الشارع يجعل الأمارة مع أنه غير مسبوقة بظن، هذا مو محل سيش هذا بحث.
درجة تصديقية كم هاي درجة تصديقية؟
وقد ما تكون موجودة درجة تصديقية، هو الشارع يقول يا بأنه هذا العنصر المشترك يجعله أمارة أنت عندك في حياتك، شنو المشكلة في هذا؟ هو في ذاته ليس أمارة، بس الشارع قال اجعله أمارة، أنا أعتبره أمارة. شنو المحذور في ذلك؟ ماكو محذور في ذلك، شنو المحذور في ذلك؟ ثبوتاً شنو المشكلة؟ إثباتاً بلي قد يكون صعب، لكن ثبوتاً شنو المشكلة في ذلك؟ هسه يجي الإمام الصادق سلام الله عليه قال الاستصحاب ليس فيه ظن ونحن نعتبره أمارة عليكم، أكو واحد يعترض؟ ماكو إشكال أصلاً ثبوت في المسألة. ملي؟ ماكو أصلحك الله شنو جعله أمارة باعتبار أنه غلبة مصادفته للواقع في علم الله. هذا المعنى
بس أكون
على غلبة مصادفته للواقع، مثل خبر الثقة غلبة مصادفته خبر الثقة للواقع، كذلك أنه الله يعلم بأن الذين يجون أصحاب غالبا يصيبون الواقع فاجعلوه أمانة. شو المشكلة؟ التخريجات يعني موجودة يعني مو بس هي مشكلة أنه في الإشكال الثبوتان صحيح ولا مو صحيح. جاي. يقول السيد وإدخالها في نطاق الأصول يعني أن تفوق الأحكام المحتملة البقاء على الأحكام المحتملة في الحدوث في الأهمية. جيد. أوجب إلزام الشارع برعاية الحالة السابقة مع أن الأحكام المحتملة البقاء ليست متعينة الهوية والنوعية. يعني شنو؟ يعني مو محل الطهارة مثل أصالة الطهارة، إباحة مثل أصالة الإباحة، عدم التذكية في أصالة، وإنما متقلبة، مرة تصير طهارة مرة تصير نجاسة، مرة إباحة مرة غصبية. شيخنا واضح؟ وإدخالها في نطاق الأصول يعني أن تفوق الأحكام المحتملة البقاء على الأحكام المحتملة الحدوث أن تفوق في الأهمية. جيد. أوجب إلزام الشارع برعاية الحالة السابقة. هذا التفوق هو الذي ألزم رعاية الشارع الحالة السابقة مع أن الأحكام المحتملة البقاء ليست متعينة الهوية والنوعية، فهي تارة وجوب وأخرى حرمة. أصحاب الوجوب مرة أصحاب الحرمة مرة أصحاب الإباحة، وكذلك الأمر فيما يحتمل حدوثه. فلا معنى لأن يكون سبب تفضيل الأخذ بالحالة السابقة الاهتمام بنوع الأحكام التي يحتمل بقاؤها لأنها متقلبة. ما وضحت فكرة أو لا؟ جيد. طبعا السيد ذكر أصحاب الشبهات الحكمية. السيد أخوي رحمة الله لا يعترف بإجراء أصحاب الشبهات الحكمية. السيد أخوي إنما يجري الأصحاب الذي هو أمارة ولا يعمل عمل الأمارات إن شاء الله في الشبهات الموضوعية حصران. هذا المعنى، يعني كلش ضيقة دائرته. وبعبارة أخرى أن ملاك الأصل وهو رعاية أهمية المحتمل يتطلب أن يكون نوع الحكم الملحوظ محدداً، كما في نوع الحكم الترخيصي الملحوظ في أصالة الحيل ونوع الحكم الإلزامي الملحوظ في أصالة الاحتياط. وأما إذا كان نوع الحكم غير محدد وقابلاً للأوجه المختلفة فلا ينطبق الملاك المذكور. جيد إن شاء الله. وحل الإشكال أنه بعد أن عرفنا أن الأحكام الظاهرية تقرر دائماً نتائج التزاحم بين الأحكام والملاكات الواقعية، ويقدم على هذا الأساس الملاك الأهم، كأن يكون ملاك الطهارة هو أهم من ملاك النجاسة فقال بأصالة الطهارة مثلاً. جيد. تقرر دائماً نتائج التزاحم بين الأحكام والملاكات الواقعية في مقام الحفظ عند الاختلاط، هذه ذكرها السيد الشهيد كثيراً. فبالإمكان أن نفترض أن المولى قد لا يجد في بعض حالات التزاحم قوة تقتضي الترجيح لا بلحاظ المحتمل ولا بلحاظ نفسه. هذا شيء جديد ما صار عندي قبل إحنا. هذا جديد هذا الحكي من بدايتك. هذا العبارة حتى يكون قديم يصير حتى ينبهنا، لأن هذا الأستاذ خب هم مسكين محضر الدرس مثلا ويدافع عليه بنص قاطع. افرض واحد يجي بالصدفه شاف بنص اصحاب يجي قال يسيني شكل الصدفه هاي شلون بدها ترتيبها. جيد. وفي مثل ذلك قد يعمل نكته نفسيه هاي نفسيه او ذاتيه عبر عنها سيجي بحث الخارج في قبال شنو؟ في قبال الموضوعيه. هذا اصطلاح الموضوعي والنفسي كثير ما يتكرر في كلمات الشهيد الصدر. مثلا الموضوعي يعني الواقع العقلائي القائم على اساس مبررات حقيقيه. مثلا انه واحد يخبرك بان زيدا قد مات. جيد. فد عشرة اخبروك بان زيدا قد مات، هنا يكون يحصل عندك يقين بان زيد قد مات، بينما انت ما حصل عندك يقين، صار عندك بقى شك. وهذا شكك ذاتي مو موضوعي، لانه من الناحيه الموضوعيه يجب ان يحصل في ذهنك ايش؟ اليقين. عشرة اخبروك بان زيدا قد مات، فالمفترض انه ان يكون هناك يقين. هذا المعنى. فعدم حصول اليقين هاي الدرجة التصديقية اللي هو بدل الدرجة التصديقية الموافقة علما للقرائن تسمى بالدرجة التصديقية الذاتية، لأن ناشئة من عوامل نفسية ومزاجية مو من عوامل عقلائية قائمة على أساس قرائن. جيد. يقول السيد وفي مثل هذا قد يعمل المولى نكتة نفسية في ترجيح أحد الاحتمال على الآخر. قلت مثل إيش هذه النكتة النفسية؟ ما حتى بالبحث الخارج بحيث بس بنوع واحد من النفسية، كأن يكون ميل العقلاء والناس إلى الأخذ بالحالة السابقة. ما حد طرح فد شيء آخر إلا سماحة السيد مرجع عنده فد فكرة في هذا المحل يأتي إن شاء الله بحثه ذكره. ففي محل الكلام حينما يلحظ المولى حالات الشك في البقاء لا يجد أقوائية لا للمحتمل إذ لا تعين للمحتمل ولا للاحتمال، إذ لا كاشفية ظنية له، ولكنه يرجح احتمال البقاء لنقطة نفسية، ولو كانت هذه النقطة النفسية هي رعاية الميل الطبيعي العام، العام يعني شنو؟ النوعي البشري، إلى الأخذ بالحالة السابقة إلى آخره. هاي نقطة راست كأنه راستها، هاي ولا يخرج الحكم المجعول عن كونه ظاهريا، هذه بحث، هذا يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين. هذا كأنه ما يخرج عن الحكم الظاهري كونه طريقيا، هذا فيه بحث إن شاء الله يأتي في يوم السبت. السيد السيستان الله يحفظه أقام مسألة الحكم على أساس بحث، وهم أيضا أشبه بالنقطة النفسية والحالات النفسية. يكون عادة الإنسان أول ما يرى مشهدا يلتصق في ذهنه ويبني عليه آثار. بذكر مثال لطيف، أنه دول اللي يتزوجون يروح يخطب، هذا من يروح يخطب يكون يعترف نفسه اعتناء كلش كبير، فيهم المرأة بدورها هم تعترف نفسه اعتناء كبير، لأنه النظرة الأولى هي اللي راح تعلق في ذهن أحدهما، بحيث حتى لو بعد ذلك رآها مثلا بوجه شاحب أو ما شابه، هو النظرة الأولى هي الحاكمة فيه، النظرة الأولى هي الحاكمة فيه. أو إحنا في مجالس الدرس إذا فالشخص أول مرة يحضر عند أستاذ، فالأستاذ بدأ أول درس عنده في كتاب معين والحضور هم جدد ما متعودين عليه، إذا كان أول درس ضعيف لو في اليوم الثاني والثالث يصير صاحبي كفاية هم ما يفيد، أسأله مثلا كان مزاجه تعبان أو كان مريض بعد هذا ما يفيد، فأول يوم بالدرس قد يعطي انطباع للطالب بأن هذا مثلا خوش درس، فإذا باليوم الثالث والرابع درسه شوية تلكأ قال يجوز الأستاذ يعني كان تعبان هيك. هاي كأنه حالات نفسية فيها حبيب. السيد يقول النظر للحالة السابقة أول ما نظر للمكلف راح ينطي انطباع في ذهنه، هذا الانطباع يبقى موجود بحيث يرتب عليه في اليوم الثاني بأنه لا يزال طاهر أو لا يزال نجس. هذا النحو من التخيل والحالة النفسية هاي منشأه هو هذا، أنه الإنسان من يرى مشهد يلتصق في ذهنه بحيث يقول للإنسان رتب عليه آثار. إيه هذا يجي بعد السيد ذكر هذا المعنى ورتب عليه فن بحث.